بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا. والغدو هو الذهاب باكرا، وخماصا جياعا، تروح الرواح يكون في الليل، يعني ترجع بطانا وقد شبعت. هذا الحديث أصل في التوكل على الله عز وجل، ويبين أن من أعظم الأسباب التي يستجلب بها الرزق هي التوكل. ما من شيء يجلب الرزق كالتوكل الصادق على الله عز وجل. ليس التوكل الذي هو إن صح التعبير رفع عتب، لا، ولكن المتوكل الحقيقي هو الذي يقينا يربط أمره بالله عز وجل، ويعلم علما يقينيا أنه مرزوق من الله عز وجل، وأن رزقه بيد خالقه وليس بيد أحد غيره، ولا يستطيع أحد مهما أوتي من قوة أو جاه أو سلطة أن يزيد في رزقه ولو ألفا، ولا أن ينقص من رزقه ولو فلسا. إن كان يقينه وتوكله على الله عز وجل بهذه المثابة فإنه يرزق، فإنه يرزق وهو مطمئن. ولذلك نلحظ أن الله عز وجل يقول: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، بس لا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الذي يتوكل على الله عز وجل، ربنا عز وجل يكفيه كل شيء، ليس فقط يكفيه مسألة الرزق، بل يكفيه كل ما أهمه، كل أمر يهمه فإن الله عز وجل يكفيه هذا الأمر، بشرط أن يعطي فعل الشرط. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. لا أقول أنا متوكل على الله وعملي وأقوالي كلها تدل على أنني غير متوكل على الله عز وجل، بل ينبغي أن يكون توكلي توكلا صادقا حتى أصل إلى كفاية الله عز وجل، إلى أن يكفيني الله كل ما أريد. ولذلك لما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآية على أبي ذر، قال له: لو أن الناس كلهم أخذوا بها، أي بهذه الآية، لكفتهم. لماذا؟ لأنهم إن حققوا التقوى، إذا حققوا التقوى وحققوا التوكل، فأن هذان الوصفان كفيلين بأن يصلحوا أمور الإنسان في الدنيا وفي الآخرة، في دينهم ودنياهم، بشرطين: التقوى والتوكل. التقوى والتوكل. ولذلك كان بعض السلف يقول: بحسبك من التوسل إليه، أي إلى الله عز وجل، أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه. يعني أن يعلم من قلبك، من شعورك، من إيمانك، أنك فعلا لا تربط شؤونك إلا به. بمجرد أن يظهر منك هذا الأمر، أن يعلم الله منك هذا الأمر، فإنه سيكفيك كل شيء. فإنه سيكفيك كل شيء. أما أنا متوكل على الله ولكن لا أستطيع أن أترك عملي المحرم بحجة من أين آكل، وين التوكل؟ وين التوكل؟ أين التوكل إن كنت تقترف المحرم ثم تريد من الله عز وجل أن يرزقك؟ أين صدق التوكل؟ وقد اشتهر أنه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هل أنت على يقين؟ إن كنت على يقين فاترك الشر لتنال الخير. أما أنا على يقين وأبيع ديني بعرض من الدنيا قليل بحجة ماذا أفعل؟ بحجة كيف أعيش؟ كيف آكل؟ وللأسف أحيانا، وإن كانت لا علاقة لها بالموضوع، ولكن وردتني عدة أسئلة. إنسان يقول لك مثلا: ما حكم العمل بهذه الشركة؟ شركة ربوية، وعمله فيها أن يقوم على شؤون الحسابات في هذه الشركة، يعني هو شريك في الحرام لا شك. طيب لما تقول له حرام يقول لك: وماذا أفعل؟ أين أعمل؟ طيب هل يمكن أن تتعلم إنسانة الرقص ثم تقول: أريد أن أتقي الله وأعمل عملا شريفا؟ بتفوت بالعقل؟ طيب هذه الذي تعلمت الرقص هل ظنت أنها في يوم من الأيام ستعمل في مرقص شرعي مثلا؟ أنا لا أدري. طيب إنسان عندما أراد أن يتخصص في تخصص معين تخصص في مسائل الفوائد التي تسمى فوائد كذبا وزورا، مسائل الفوائد، كيف تدخل، كيف تخرج، كيف تزيد الفائدة، كيف تنقص. طيب ما أنت تتعلم الحرام فكيف تريد أن تجد عملا حلالا؟ لا يمكن. ولذلك ينبغي للإنسان قبل أن يتخصص في أي تخصص لينظر هذا التخصص هل له مجالات شرعية. يعني بيجيك إنسان بيتعلم كمان مشان ما يزعل الحريم، بيجيك إنسان بيتعلم فندقية، يتعلم الفندقية، الفندق وين بده يشتغل؟ يعني بده يفتح له فندق بالنبعة، بده يفتح له شيء مثلا مطعم بالنبعة، وبدهم يكونوا كلياتهم دقون وكلياتهم محجبات ولا في موسيقى ولا في رقص ولا في شيء، ويقدم المأكولات وإلى آخره. ما هو غالب الفنادق، غالب الفنادق إذا ما كان مثل الانتخابات العربية 99.99% الفنادق والمطاعم كلها مبتلى بالمحرمات. طيب أنا تعلمت فندقية وين بدي اشتغل؟ بيجيك واحد بيقول لك: طيب ما أنا شهدتي هيك. طيب مين قال لك تخصص بهالتخصص؟ كل هالقد فاشل لدرجة أنه ما استقبلك إلا فرع الفندقية تتعلم فندقية. فلذلك يفترض بالإنسان قبل أن يوقع نفسه في الحرج ليجد نفسه أمام باب أو حائط مسدود أن يتخير لنفسه الاختصاص، أن يتخير لنفسه الاختصاص الذي يخوله أن يعمل عملا شريفا. إذا عدنا، يقول بعض السلف: بحسبك من التوسل إليه أن يعلم من قلبك حسن توكلك عليه. يقول: فكم من عبد من عباده قد فوض إليه أمره فكفاه منه ما أهمه. فالمولى عز وجل عندما يطلع على القلب ويجد أن هذا القلب صادق، ويجد أن هذا القلب لا تعلق له إلا بالله، يستحيل أن يجد الله قلبا كهذا ثم يتخلى عنه. لا يمكن، لا يمكن أن يجد الله عز وجل قلبا صادقا خالصا ثم يتخلى عنه حتى في أحلك الظروف، حتى في أحلك الظروف. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخذ الأسباب لأجل الهجرة إلى المدينة ومكث في غار ثور أياما، وقف المشركون على الباب، على باب الغار. أبو بكر يقول له: لو أن أحدهم نظر إلى موطن قدميه لرآنا. وهو يقول هذا القول ليس خوفا على نفسه كما يزعم البعض، وإنما خوفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول له النبي عليه الصلاة والسلام معزيا ومسليا ومطمئنا: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ موسى عليه السلام عندما أمره المولى عز وجل بأن يذهب إلى فرعون ماذا قال له ولهارون؟ قال: لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. هذه المعية استحضرها موسى عليه السلام، فلما أمر بمغادرة مصر ووقف أمام البحر وخلفه فرعون ماذا قال قومه؟ قالوا: إنا لمدركون، لأنه ما في مجال للهرب، بحر وعدو. ولكن الذي وثق بمعية الله عز وجل كانت إجابته سريعة، قال: كلا إن معي ربي، لا يمكن أن يخذلني ربي وقد قمت بواجبي الذي كلفني به. ففورا أتاه الأمر أن أضرب بعصاك البحر، فانفلق ونجا. فإذا المولى عز وجل لا يمكن أن يترك قلبا خالصا أو أن يتخلى عنه. وحقيقة التوكل هو صدق اعتماد القلب على الله عز وجل في استجلاب المصالح ودفع المضار، أن تكون معتمدا اعتمادا كليا على الله، لا تعتمد على أي شيء غير الله عز وجل في جلب المصلحة أو دفع الضر. يعني إذا أراد الإنسان أن يستعرض أمثلة على أمور كانت مستحيلة، أمور كانت مستحيلة سواء كان من جلب نفع أو دفع ضر، لو أراد أن يستعرض الأمثلة يعني ربما مطولات لا تكفي لذكر مثل هذه الأمور. طيب لماذا دفع الضر؟ لماذا جلب النفع؟ لأن صاحب الأمر تعلق قلبه بالله عز وجل، لأن صاحب العلاقة، صاحب المشكلة، تعلق أمره وتعلق قلبه واعتمد اعتمادا كليا على الله، فرزقه من حيث لم يحتسب، أتاه رزق من حيث لم يكن يحسب في يوم من الأيام أن هذا الرزق سيأتيه. إن شاء الله يعني عنا بحارة بيعرفوا كيف تصير القصة، وأنتم كذلك. يعني ربما الأعمال الحرة يشعر فيها الإنسان أكثر من الموظف بقضية التوكل في الرزق، ولكن كذلك مشان نزيد على بعضنا، كذلك صاحب المخصص المحدد هذا رجاؤه بالله عز وجل كذلك إذا كان معتمدا على الله فإن رجاءه يقوى ويأتيه رزق من حيث لم يحتسب. بمعنى واحد معيشه $1,000، عارف أنه هذا أكثر من $1,000 بالشهر ما يحصل، وعنده مصيبة بديون أكثر من $1,000، يعني بيصير أنه يقولوا له: والله إحنا حسينا أنه لازم نزد لك. لا، وللأسف بيقولوا له: إحنا حسينا أنه لازم تتطوع وتتبرع لك $200 لأنه والله الكمبيوتر احترق بدنا نشتري كمبيوتر. فمن باب التكافل الاجتماعي شفنا أنه كل موظف لازم نشيل منه $200، يعني بيتخيل بالمؤسسات النقصان ما بيتخيل الزيادة. فمخصصه $1,000 بالشهر وعليه مستلزمات، من أين ستأتيه؟ إذا صدق في توكله على الله ربما يمر به رجل فيقول له: أنت فلان؟ يقول: نعم، هذه الأموال لك. كيف؟ من أين؟ من أنت؟ من أرسلك؟ ما حدا عارف. وهذه لا تظن ضربا من الخيال، يعني ماني قاعد ألف عليكم أفلام أكشن، هذه واقعة وهذه حاصلة. يعني ربما إنسان يريد أن يهدي فلانا هدية وهو يعني لا يعرف ما الذي يهديه إياه، وقدر الله عز وجل أن تكون هديته مبلغا من المال وأن توافق الهدية وقت الحاجة، وهي خارج عن المخصص الذي لا يزيد بل ينقص في عرفنا. فإذا الذي يتوكل على الله عز وجل حق التوكل يعتمد قلبه على الله عز وجل، فإن مثل هذا لا يمكن أن يتخلى الله عز وجل عنه. لا، المنع ليس دليلا على التخلي، يعني خذوا هذه قاعدة، المنع ليس دليلا على التخلي، والعطاء ليس دليلا على المحبة، هذه قاعدة. ولكن الإنسان بحسب وضعه بحسب إيمانه وما يتحمل يبتلى، ماشي؟ لأن الحديث واضح، أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى أحدكم على قدر إيمانه. يعني إذا كان هذا الذي مر بضائقة حاله الإيماني يحتمل أن يؤخر عنه فأنه يؤخر عنه، وربما يضيق عليه أكثر، لأن الإنسان متى يحس بطعم الفرج؟ عندما تستحكم الأمور. فلان ما بيسلم علي لأنه له معي مصريات، وهالدكان ما يشوفني عن بعد بكحشنا، وفلان كذا وفلان كذا، وما بقى لي عين عم يشبان الناس، وأكل ما فيني عم أكل خبز من عم لي أي، وخلص سكرت على الآخر، إسا عندفع حانتقل على منطقة تانية مشان شيل الخبز من الزبالة، مشان ما حدا يعرفني إنه أنا اللي عم أشيل الخبز، و يعني لما أوصل لمرحلة إنه خلص حتى خبز ماني عم لاقيه بالزبالة، ربما عندها أرزق. ليش؟ كل هذا بلاء، كل هذا بلاء حتى يختبر الصبر وحتى يختبر اليقين إنه أنا فيني بسرقة واحدة أعمل ملياردير، بدي أسرق هالسرقة ولا بدي أصبر؟ أو منو شرط ملياردير، يعني مني شغلة، بس سرقة واحدة بتفرج لي همة، بتخلصني من اللي أنا فيه، هل بسرق ولا بصبر؟ هل بدلني معتمد ولا يا عمي كل هذه مسلسلات كان عم يحكي لنا هي جمال الزنط وتوكلوا وعملها وبعدين ربنا بيرزقكم، هيتها كلها مسرحيات رحنا. فالمسألة على قدر إيمان الإنسان يبتلى، على قدر الإيمان يبتلى، وربما يؤخر عنه ليعطى أكثر، يؤخر عنه ليعطى أكثر وهو يظن أن في التأخير مضر له. مش طبيعي. والبلاء، البلاء من شرط أن يكون البلاء بالإنقاص، البلاء الأعظم هو البلاء بالزيادة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما خاطب الصحابة قال لهم ما الفقر أخشى عليكم، ما نفزان عليكم من الفقر، ليش؟ امرأت بفقر وبضنك وبشدة، يعني لما حوصروا بالشعب شعب أبي طالب كانوا يأكلون بعر البعير، يعني حتى أنه الواحد بيحفر بالأرض شاف شغلة طرية بيأكله بلا ما يتطلع مشان أدمنوا جيعان، يعني حتى اخضرت أشداقهم من ورق الشجر وتقرحت صبروا، بس ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا كما فتحت على من كان قبلكم فتنافسوها، يعني تتنافسوا فيها كما تنافسوها فتهلكهم فتهلككم كما أهلكتهم. يعني ما نشرط، يعني ما ينصرف ذهننا دائما أنه بلاء نقصت إيده، بلاء انكحش من الشغل، بلاء كذا، لا، بلاء جاء واحد يطيف الله بلاء جاء واحد قال له هيدي هالارض شايفها، هيدي اللي شايف هذا الزلمه اللي باخر هالارض يمكن شايفه نقطه، هيدي من هان لهنيك كلها يا تلاك خدها والله يفتح عليك. مثلا شايف هالباخره اللي بالبحر هي محموله لك، هذا بلاء، هذا اعظم. ليش؟ لأن الصبر على الفقر اسهل بكثير من الفقر على من الصبر على الغنى. ليش؟ لأن الغني وسائل الترك الدين كلها موجوده عنده، يعني كل المغريات كل الشهوات موجوده بين يديه. وهنا المحك، منو انا والله ما بشرب خمر. ليش؟ لا حرام حرام، هو انا معي 500 ليره بجيبتين، ايش بدي اشرب خمر؟ ان شاء الله يا دنيا اشتري اني انصحها، مش اشتري لي هي الله يجزيهم الخير. بس اما وين الصبر؟ وين الصبر وترك المعصيه؟ معي الاف الدولارات، ما تصدق بس، وعليكم السلام، معي الاف الدولارات وفي نشرب خمر وما حدا بيقول لي مينك وما شربت. هان ساعتها انا فعلا بكون تركت الحرام، لانه ما بدي اعمل الحرام خوفا من الله عز وجل. هناك امر تحقيق التوكل على الله عز وجل لا ينافي السعي في الاسباب التي قدر الله عز وجل المقدورات بها، وجرت سنة الخلق بذلك. فإن الله تعالى كما أمر بالتوكل عليه أمر بتعاطي الأسباب، أمر بتعاطي الأسباب. ولذلك ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، يعني انتبهوا. يمكن يجيك واحد يقول لك لا ما أنا متوكل على ربنا عز وجل، يعني ما نت العدو ما رح يوصلي. طيب وليش قال لك ربنا عز وجل خذوا حذركم؟ مع أمره لك بالتوكل قال لك خذوا حذركم. لما ذكر السعي في الرزق، يعني طلب أو أمر الناس أن يمشوا في الأرض، لماذا؟ ليسعوا في طلب الرزق، مع أنه إيش؟ التوكل على الله عز وجل. ولكن الأخذ بالأسباب ليس منافيا لأي شيء للتوكل على الله عز وجل. ولذلك الحديث واضح وضوحا بينا على أن الأخذ بالأسباب ليس منافيا للتوكل. ليش؟ المثال الذي ضربه لرزقكم كما يرزق الطير، العصفور ما موظف بشركة ولا بمؤسسة ولا تاجر ولا أي شيء آخر، ولكن ماذا تفعل؟ تغدو وتروح، تسعى في طلب الرزق فيرزقها الله، أخذت بالسبب وكانت تستطيع أن تبقى في عشها ويرزقها الله عز وجل، أن تبقى في مكانها ويرزقها الله. ولكن مفهوم التوكل ليس متصادما مع مسألة الأخذ بالأسباب. متى يحصل التصادم؟ عندما أتكل على الأسباب، عندما أتكل على الأسباب عندها يكون توكلي على الله عز وجل ناقص، يكون توكلي على الله عز وجل ناقصا. ليش؟ لأن اعتمادي على السبب لم يعد اعتمادي على الله سبحانه وتعالى، عندها أكون ضعيف التوكل على الله عز وجل. بس أنا أقوم بالأسباب وأنا على يقين مع قيامي بالأسباب أنني لن أستطيع أن أقوم بالأمر إلا إن أذن الله عز وجل به، هذا صدق التوكل. أقوم بالسبب وأنا على يقين أن الله عز وجل وحده هو القادر على أن يوصل لي هذا الأمر. يعني مثلا يمكن من باب الاعتماد على السبب دون المسبب، يمكن أنا مثلا عندي مقال، ماشي، عندي مقال بدي أقوله قدام الناس، وهالمقال طابعه على الكمبيوتر على اللابتوب، واللابتوب معي والكهرباء جاية، ولو نطت الكهرباء البطارية مليانة، وأنا صرت إيش؟ خلص مهيئ حيلي، نسيت الله، واستعلق قلبي بالآلة بالحاسوب. ليش؟ كل شيء جاهز قدامي. فهنا صار تعلق بالسبب وليس تعلقا بالله عز وجل. فربنا عز وجل ليرحمني آتي ليشغل الحاسوب فلا يشتغل. وكم من حاسوب يسطل منو نكتار بيكون عم يشتغل مثل الصلاة على النبي مثل ما بيقولوا بعلمك عم يشتغل بعلمك طفي. ليش طفي؟ ما حدا عارف. فمن رحمة الله عز وجل بالعبد حتى يرجعه إليه ينفي عنه السبب، يلغي السبب. والله عندي مادة حافظها باصم، وهلا سمعت الطول وسمعت عبد الرحمن وسمعت الفلاس كلياتهم مثل ضرب الرصاص كارج جد بني سمعة وينية. تعلق قلبي بالسبب ولم يتعلق بالمسبب، ولم يتعلق بالمسبب. من يعم حرضكم ما تدرسوا، بس يا ما أناس بيكون ما أنا كنت أزيد أكيدا، يا ما أناس بيكون درس له كلمتين من هالكلمتين بيألف كتاب، من هالكلمتين بفتوحات من الله عز وجل يؤلف كتابا. فإذا الأخذ بالسبب مع صدق الاعتماد على الله عز وجل لا ينافي التوكل. ولذلك قال سهل التستري أو التستري أو التستري أعلام، قال من طعن في الحركة أي في السعي والكسب يعني الأخذ بالسبب فقد طعن في السنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت القولية أو الفعلية. ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان في الصميم. فلذلك هناك ترابط بين الأمرين، أنا أقوم بالسبب مع تعلقي واعتمادي على الله عز وجل وحده دون سواه. والأعمال أعمال الناس ثلاثة أقسام، قسم يتعلق بالطاعات، وأقصد بالطاعات سواء فعل الأمر أو ترك المحرم. الطاعات التي أمر الله عز وجل عباده بها والتي جعلها سببا للنجاة من النار ودخول الجنة، هذه الطاعات لا بد من فعلها مع التوكل على الله عز وجل، لأنه لا يستطيع أحد أبدا، هذه مهما فعل لا يستطيع أحد أن يقوم بطاعة دون إذن من الله عز وجل أبدا. يعني الذي يقوم الليل لا يظن أنه يقوم الليل بقوته، لا، لولا فضل الله لما قام الليل. لا يظن الذي يصوم الاثنين والخميس أنه صام بقوته، لولا تمكين الله عز وجل له لما استطاع أن يصوم. الذي حفظ القرآن لا يظن أنه حفظه بسبب قوة ذاكرته وعقله الراجح وإلى آخره من الأفلام، لا، لولا أن الله عز وجل من عليه بهذه المنزلة ما استطاع أن يحفظ القرآن. الذي عزف عن الزنا، عزف عن الموسيقى، عزف عن الخمر، عزف عن المحرمات لا يظن أنه تركها بقوته، لا، لولا أن الله عز وجل عصمه منها لما استطاع أن يتركها. ولذلك كم من مبتلى بمعصية لا يستطيع أن يتركها. فلذلك الطاعة سواء كان فعل المأمور أو ترك المحظور هذه لا يستطيعها الإنسان إلا بتوفيق من الله عز وجل. ولذلك لا تعتمد على أحد في فعل شيء من الطاعة، لا تعتمد على أحد غير الله أبدا. أدعو الله عز وجل أن يعينك على فعل الطاعات، وادعوه أن يعينك على ترك المنكرات، لأنه لن يستطيع أحد. ولو يعني مثلا صلاة الفجر لو حطيت منبه وتاني وتالت واتصلوا فيك على الهاتف ورجعوا ضربوا عليك الباب وخلعوا الباب ونتفوك وأرصوك وحميموك، وربنا عز وجل من يؤذن لك تقوم؟ ما راح تقوم. ولو كنت نايم تحت سبع أرض وربنا عز وجل بده إياك تقوم على صلاة الفجر، بتقوم مثل الغزالة، بتطلع أرض أرض تتوصل على الجامعة. ففي أمور الطاعات لابد من أن يكون توكلك خالصا صافيا، وأن تكون معتمدا اعتمادا كليا على الله عز وجل. لو أن الله عز وجل عندما اطلع على قلب العبد ورأى منه أنه فعلا يحب الطاعة لأعانه عليها، لأنه فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. الذي يريد الخير ربنا عز وجل ييسر له الخير، والذي لا يريد الخير لا يعلق أمره بالله عز وجل، بمعنى لا يتحجج بأقدار الله عز وجل. لأن هذه الحجة احتجها المشركون من قبل، وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا. هل كانت حجتهم مقبولة؟ ليست مقبولة، لأنه أنتم ما بدكم تأمنوا، مشان هيك ربنا عز وجل ما هديكم. الأمر الثاني أو القسم الثاني من الأعمال، أعمال أجر الله العادة بها في الدنيا وأمر عباده بتعاطيها، يعني أمور لا يستطيع الإنسان أن يعيش بدونها، كمثل الأكل أو الشرب أو الاستظلال من الحر أو التدفئ عند البرد ونحو هذه الأمور. هذه أيضا، هذه الأمور ينبغي للإنسان أن يأخذ بأسبابها. يعني مثلا والله الجو برد وأنا ماشي بالشقال، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ربنا بده يدفينا. حرارة الإيمان أحيانا بتتفاعل بتعمل بارازيت، لأنه بوزيتيف نيجاتيف بيشتعل بيصير كهرباء. فما فيني أعتبر إنه والله أنا ومن يتوكل الله فهو حسبه بعد لي شهر بلا أكل، إذا ربنا عز وجل بده ياني موت، إذا كلت ولا ما كلت بدي موت. هذا ليس توكلا، هذا ليس أخذا بالأسباب. ينبغي للإنسان أن يأخذ بالسبب، يتوكل على الله عز وجل الحياة فيها أكل فيها شرب فيها نوم. لا يمكن أن يعيش الإنسان دون هذه الأمور. فلذلك لا يقول أنا متوكل على الله ويترك السبب اللي هو الأكل أو الشرب أو إلى آخره. أحيانا قد يكون في الإنسان قوة تعينه على ترك الشيء لمدة أطول من آخر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصوم، كان يواصل في الصوم، ما كان يأكل، لم يكن يأكل، بفضل قوة أودعها الله عز وجل في جسد النبي صلى الله عليه وسلم لم يعد جسده يطلب الأكل والشرب ليتفرغ للطاعة أكثر. ولكن هل وجه الصحابة لأن يواصلوا بالصيام؟ لا، نهاهم وقال إنما إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى، يعني كفيت الحاجة إلى الطعام والشراب. فإذا كان الإنسان تركه للأكل والشرب لا يؤثر على بدنه ويقويه في الطاعة فهذا لا حرج. يعني هناك كثير من السلف كانوا يتركون الطعام والشراب لأيام، ولم يكن هذا الترك يؤثر على أبدانهم. يعني أنا أركز على هذه المسألة، لم يكن الترك يؤثر على أبدانهم، بل أبو الجوزاء وهو من كبار السلف كان يواصل، كما تذكر الروايات، كان يواصل صومه بين 7 أيام، يقولون ثم يقبض على ذراع الشاب فيكاد يحطمها. يعني تركه للشراب والطعام لم يؤثر على بنيته، دليته شاب، يعني تعرفوا أنتم شباب، حط إيده بإيد واحد كاد يحطمها. ليش؟ هذا يدل على أنه عزيمته لساته موجودة رغم صيامه أيام. بالمقابل كان السلف ينكرون على عبد الرحمن بن أبي نعم وهو كذلك من العباد. لماذا؟ لأنه كان يترك الأكل فيمرض، فإذا كان ترك الأكل يؤدي إلى الضرر يؤدي إلى خلل في حياة الإنسان، فعندها لا يمدح على ترك الأكل. أما إن كان تركه للأكل لا يؤثر على قوته، لا يؤثر على عبادته، لا يؤثر على بدنه، فهذا لا حرج في أن يترك الأكل والشرب، أو حتى أن يترك النوم. يعني كان أحدهم لا يأكل 10 أيام، لا يأكل ولا يشرب ولا ينام، ولكن بدنه كان يتحمل هذا الأمر. طالما أن البدن يتحمل فليفعل. أما إذا كان هذا الفعل الترك، ترك الأكل والشرب والنوم، إذا كان سيؤثر سلبا على الجسد، فإنه لا يجوز للإنسان أن يترك مثل هذه الأمور. أنا أحكي على الوصال، على تواصل الصوم، أن لا يأكل أبدا. طيب لما تصير هذا يكفي، ما هي مشكلة. الواصل وصال الصيام، وصال الصيام أن لا يأكل أبدا، ما في إفطار. ما هي مشكلة إذا جرب يوم وصام، يعني مثلا في يصوم اليوم العادي، ما يصوم للظهر أو اليوم، مش طبيعي، صام للمغرب، تاني يوم تعود حيله، صام أفطر على شيء يسير ومكث إلى العشاء ثم أكل، ثالث يوم دليته للعشاء حتى أفطر وبعدين أكل شوية، تعويد النفس لا حرج، بشرط أن لا يؤثر على جسده. للكراهة. الفطر طيب فإذا ما اختلف، ورغم هيك عجل الفطور على سبيل الندب، منو على سبيل الإيجاب، احنا عم نحكي على الوضع اللي منو طبيعي. ايوه، ما قصد ما كان معه ما ياكل، لا ما نقصد هيك، بس احنا عم نحكي على مرتبه اعلى، انسان منقطع للعباده، فالذي تكون له قوه على مثل هذه الامور فلا حرج ان يقوم بها. اما ان اثرت سلبا على بدنه فلا مناص من ان يفعل الاكل والشرب والنوم وغيره. الأمر الثالث، وهو ما يكون على سبيل الزيادة، يعني مثلا كتعاطي الأدوية، أخذ الدواء للعلاج، هل أخذ الدواء للعلاج يعتبر منافيا للتوكل؟ فهل ترك التداوي يعتبر من صدق التوكل؟ وهل أخذ الدواء يعتبر منافيا للتوكل؟ وهذا يعني مبحث. إذا كان عدم أخذ الدواء لا يؤثر سلبا على الإنسان فهو حر بأخذه أو تركه. أما إن كان ترك الدواء يؤدي إلى زيادة في المرض وإلى عجز وإلى غيره من مسائل، فعندها لا يؤذن له بأن يترك الدواء. وإن استوى الأمران، يعني أخذ الدواء ولا ما أخذ الدواء لن يتأذى، فأخذ الدواء، أخذه للدواء لا يعتبر منافيا للتوكل. ليش؟ من كان يتوكل على الله عز وجل أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل كان هناك أحد صادقا في توكله أكثر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ لا أحد، ومع ذلك كان يتداوى، كان يأخذ بالأسباب. وأخبر أن الله عز وجل أنزل الداء وأنزل الدواء، ألا فتداووا يعني حض الناس على التداوي. فمسألة التداوي أن أخذ الدواء لا يعني أنني تواكلت أو أنني خدشت توكلي على الله عز وجل، لا، أنا أخذت بالسبب، كما أنني أكلت لأعيش أخذت الدواء لأشفى، أكلت لأعيش بإذن الله وأخذت الدواء لأشفى بإذن الله. فأنا أخذت السبب، تعاطيت السبب مع تعلقي بالله عز وجل، لأن على يقين أن هذا الدواء لن يفيدني إلا إن شاء الله. أما لو أن الله عز وجل لم يأذن بالدواء، ربما نأخذ الدواء وفلان يأخذ الدواء، فلان يشفى وأنا لا أشفى، الحالة واحدة، زمرة الدم واحدة، العلاج واحد، هذا استفاد وذاك مات. فإذن أخذ الدواء مع تعلقي بالمسبب اللي هو الله عز وجل. نفس الأمر بالنسبة لطلب الرزق، الرزق ستأخذه، ستأخذه، سعيت وجددت في السعي أم قصرت في السعي، رزقك ستأخذه، لن يزيد ولن ينقص، لن يزيد ولن ينقص، لن تموت حتى تستوفي رزقك وأجلك. يا حرام مات قبل وقته، كيف مات قبل وقته؟ حدا يموت قبل وقته؟ ما حدا يموت قبل وقته، خلص عمره مات، انتهى أجله فمات، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ما حدا يموت قبل وقته، ولا حدا يعني كله بأجل، ما شاف شيء من الدنيا، شاف اللي لازم يشوفه، شاف اللي لازم يشوفه، أكثر من ما لازم يشوف، لو كان لازم يشوف كان شاف. فإذا الإنسان سيأخذ رزقه، ولو أهل الأرض كادوه ليمنعوا عنه الرزق لن يستطيعوا، ولو أن أهل الأرض عملوا لأجل أن يرزقوه لن يزيدوا في رزقه، هذا أمر مسلم. طيب مع هذه المسلمة، هل يؤذن للعبد أن يجلس في البيت ويقول رزقي مكتوب وسيأتيني؟ سئل الفضيل عن هذا الأمر، لو أن رجلا قعد في بيته زعم أنه يثق بالله فيأتيه برزقه، ماذا أجاب؟ قال إذا وثق بالله حتى يعلم منه أنه قد وثق به، يعني وثق ثقة حتى يرى الله عز وجل أنه فعلا وثق به، لم يمنعه شيء إذا أراده. لكن لم يفعل هذا الأنبياء ولا غيرهم، وقد كان الأنبياء يؤجرون أنفسهم، يعني يعملون بالأجرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يرعى الغنم على قراريط، وكان يتاجر، كان يبيع ويشتري. داود عليه السلام كان يعمل ويأكل من كسب يده، كل الأنبياء كانوا يأكلون من كسب أيديهم، ولم يكونوا متواكلين، ولم يكن رجاؤهم بالله عز وجل ضعيفا، ومع ذلك عملوا، لم يجلسوا في بيوتهم. ولذلك الفضيل ماذا قال؟ لكن لم يفعل هذا الأنبياء، يعني أفضل الناس، خلص الناس، لم يفعلوه، لم يفعلوه، ولم يقولوا نقعد حتى يرزقنا الله عز وجل، بل ينبغي للإنسان أن يسعى في طلب الرزق وإن كان مكتوبا. ولذلك لما لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ناسا من أهل اليمن في المسجد، فقال من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتأكلون، يعني تجلسون في المسجد ليعطف عليكم الناس فيعطونكم الطعام فتأكلون، أنتم المتأكلون لستم المتوكلون، إنما المتوكل الذي يلقي حبه في الأرض، يعني يأخذ بالأسباب ويتوكل على الله عز وجل، أخذ بالسبب وهو يعلم أن هذا الحب لن ينبت إلا بإذن الله عز وجل. هذا التوكل بهذا الوصف ثمرته الرضا بالقضاء، أن يرضى الإنسان بقضاء الله عز وجل. فإن من وكل أموره إلى الله ورضي بما يقضيه له فقد حقق التوكل على الله عز وجل. ولذلك كما ذكر ابن أبي الدنيا رحمه الله قال: بلغني عن بعض الحكماء قال: التوكل على ثلاث درجات، أولها ترك الشكاية، والثانية الرضا، والثالثة المحبة. فترك الشكاية هذه أدنى المنازل، درجة الصبر، والرضا سكون القلب بما قسم الله له، يعني هو راض بكل ما أتاه، وهي أرفع من الأولى. والمحبة أن يكون حبه لما يصنع الله به، يعني هو ليس صابرا وليس راضيا بل محبا لما يحصل له. لماذا؟ لأنه يعلم أن هذا الذي حصل له يحب الله عز وجل أن يحصل له، فأحبه لأجل محبة الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن توكل عليه حق التوكل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.